السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، من آخر الكلام الذي تكلمنا عنه قول المؤلف رحمه الله وقول ما ورد عند فطر. وقبل تكلمنا عن مسألة الغيبة والنميمة والكذب والشتم ونحوه، وفي المسائل أو في الحديث الذي سبق، ربما يكون سبق لسان، الرجل يزني أو المؤمن يزني، قال نعم، هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم. وأي حديث لا تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح أو صفات الحديث الحسن فهو ضعيف. والحديث الصحيح تعرفون تعريفه، ما هو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسليم من الشذوذ والعلة القادحة. الأئمة البخاري ومسلم وبعدهما الشيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله جميعا لا يرون العمل بالحديث الضعيف مطلقا. وفي قول ثاني أنه يجوز العمل به في فضائل الأعمال والترغيب، لكن بشروط: أن يبين ضعفه، وأن يكون مندرج تحت حديث صحيح أو حكم صحيح. أما الحديث الموضوع بالإجماع وبلا خلاف لا يجوز العمل به مطلقا. ولذلك يحصل في بعض المجموعات التي تكون في برامج التواصل من المجادلة في رواية الأحاديث الضعيفة، عادة هداهم الله أو في الغالب لا يبينون أن هذا حديث ضعيف، وهذا خطأ. إذا ذكر الحديث الضعيف بين، وإن كنت على مذهب البخاري ومسلم أو شيخ الإسلام ابن تيمية لا ترى العمل به فلا ترويه ولا تنقله، وإن نقلت على بقية أو على القول الثاني فبين. أحسنت، فبين أن هذا الحديث ضعيف حتى يتنبه الناس إليه. وذكرنا في القول ما ورد أن جميع ما ورد في الأحاديث أو الأدعية عند الفطر كلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت أنه للصائم دعوة مستجابة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم، الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. تفضل شيخ خضر وتتابع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وسن تعجيل فطر وتأخير سحور، وقول ما ورد عند فطر، وتتابع القضاء فورا، وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام، وإن كان على الميت نذر من حج أو صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه، ومع تركة يجب لا مباشرة ولي.
أحسنت. تقريبا أكثر الأحكام الصوم انتهينا منها. الآن مسألة التتابع في القضاء. يقول المؤلف رحمه الله: وتتابع القضاء فورا، يعني ويسن فورا، يعني على الفور. وحرم تأخيره، يعني تأخير القضاء، إلى آخر، يعني إلى شهر رمضان آخر بلا عذر. طيب، يسن التتابع قياسا على إيش؟ على قوله تعالى: فعدة من أيام أخر، يعني يسن التتابع في القضاء. والجمهور، جمهور العلماء على جواز التفريق، جمهور العلماء على جواز التفريق وعلى جواز التراخي. وإن كان بعض الصحابة يرون الوجوب، يرون الوجوب في التتابع، ومنهم عائشة رضي الله عنها، لأنه في قول عائشة أن وردت الآية الكريمة بقوله فعدة من أيام أخر متتابعات، حتى من أقوال عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ترى أنه لا يتؤدى نافلة حتى تقضى الفريضة. وقول الجمهور كما ذكرت أنهم يجوز التفريق والتراخي، بمعنى عليك عدة أيام من رمضان أفطرتها بعذر، ثم بعد شوال أو بعد العيد أردتها القضاء، هل تقضي الأيام الذي أفطرتها متتابعة ولا تقضيها متفرقة؟ وهل يكون على الفور يعني في شوال لازم؟ ويأتينا حديث عائشة أنها يكون عليها الصيام من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان. هذا قول الجمهور، يجوز على التراخي ويجوز التفريق في القضاء، لكن السنة يقول الفقهاء يقولون سنة، يسن أي قضاء عليك أن يكون فورا، كما يسن التتابع في صيام ثلاثة أيام التي تجب في كفارة اليمين. قال وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر، بلا شك هذا محرم. قبل أن نقول ننتقل إلى هذه الجملة، أن عائشة رضي الله عنها اعتذرت، يعني هل يتصور أن عائشة رضي الله تعالى عنها يأتيها مثلا اليوم التاسع يوم عرفة ما تصومه، ويأتيها اليوم العاشر وما تصومه، ويأتيها محرم وما تصوم منه، ويأتيها شعبان وما تصوم منه إلا القضاء؟ ممكن هذا سنة من السنوات، وفعل عائشة ما يبنى عليه حكم، هي اعتذرت لمكانة خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول كان كثيرا ما يجلس مع عائشة، حتى في آخر حياته كان يشير يقول أين أنا غدا، ففهم زوجاته أنه يريد البقاء عند عائشة، فتنازلنا رضي الله تعالى عنهن لعائشة رضي الله عنها، فمات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، مات عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة. تتابع القضاء فورا، لا شك أن القضاء دين، نقول القضاء دين، لو أفطر إنسان مريض أو مسافر أو أفطرت المرأة الحائض، حتى أنه لا يجوز أن تصوم المرأة الحائض، لا يجوز المرأة الحائض أن تصوم، فهؤلاء كلهم يجب عليهم القضاء. الفقهاء لما يقولون أنه يسن التتابع فورا، يعني حتى أن الإنسان ما يعلم ما يأتيه من الأعذار التي تحول بينه وبين القضاء، ما يدري، فيسن له أن يقضي بعد العيد مباشرة. عند الحنابلة مسألة ربما تأتينا إن شاء الله في صيام الست من شوال، أنه يحرم عند الحنابلة التطوع قبل القضاء، حتى قالوا ولا يصح ولو مع اتساع الوقت، فما يجوز الإنسان عند الحنابلة أن يصوم نافلة أي ست أيام من شوال قبل أن يقضي ما عليه من الصيام. طيب، لو جاء رمضان الآخر بلا عذر، أكثر الأعذار توجد عند النساء فقط، وخاصة المرأة الحامل، أما غيرها ما يستمر المرض المدة هذه كلها 11 شهر ما يستمر، لكن لو قدر أن الصائم أفطر وأخر القضاء حتى دخل عليه رمضان بدون عذر، قلنا لك عليك القضاء مع الكفارة مع الإطعام، وهذه الفتوى ذكرناها عن عمر وابن عباس وابي هريرة، ولم يعلم لهم مخالف، 6 من الصحابة أفتوا بذلك. قال فإن فعل، يعني إن أخر رمضان إلى رمضان آخر فعل، وجب القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم. ترى في بعض النسخ يقول وجب مع القضاء إطعام، اكتب هنا وجب القضاء مع إطعام، في بعض النسخ وجب مع القضاء إطعام، ربما تكون هذه أصح. كذا عندكم زين. لا شك أنه بالاتفاق على المفرط في قضاء رمضان حتى أتاه رمضان الآخر أن عليه التوبة والاستغفار، لا شك. وإن كان بعض العلماء يرى أن عليه فقط القضاء دون الكفارة، لكن الصواب أن عليه القضاء والكفارة، هذا الصواب. طيب، قال وإن مات المفرط ولو قبل رمضان أطعم عنه. المفرط اللي جاء رمضان الثاني أقبل عليه رمضان لكنه مات قبل أن يدرك رمضان، يعني عليه 10 أيام ومات في 29 شعبان، قال أطعم عنه. من وين؟ قال من رأس ماله. طيب هل يصام عنه أو ما يصام؟ هذه مسألة فيها خلاف. يعني قبل مجيء رمضان الثاني مات، هل يطعم عنه عن كل يوم تركه مسكين من رأس ماله؟ وهل يصح أن يصام عنه؟ هل يصح؟ هل يجب على ورثته أن يطعموا من رأس ماله ويصومون عنه؟ التبرع بالصيام أكثر العلماء يجيزون الصوم، التبرع بالصيام، يعني يصوم عنه، لقول الرسول من مات وعليه صيام صام عنه وليه. في بعض الأقوال وهو قول الحنابلة أن المقصود به صيام النذر، ولكن جاء في حديث، وهذا رأي الشيخ بن باز، يرى أنه ليس مختصا بالنذر، يعني من مات وعليه صوم أي صوم واجب يرى أنه ليس خاص بالنذر. ليش؟ لأن جاء في رواية حديث عائشة أنها قالت إن أمي ماتت وعليها صيام من رمضان، وفي الحديث قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، ما فيها كلمة النذر. وإن كان الإمام أحمد يرى أنه لا يصام من كان عليه أيام من رمضان، لأن وردت يقول في رواية أنه صيام النذر، ولكن الشيخ بن باز وغيره يقولون هو عام، بمعنى خلاصة الكلام، هل إذا مات وعليه أيام نصوم عنه ونطعم؟ طيب الله سبحانه وتعالى ماذا يقول في القرآن؟ يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقال ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إن صام عنه أولياء ورثته هم الأولى، أو يصوم عنه أي شخص حتى ولو كان بالأجرة على هذا القول، لكن سماحتي أنا نصير ثقل على مذهب الإمام أحمد أن لا يصام عنه. مات الله يرحمه أخوي ولا أبوي ولا أي أنا واحد من الوالد ممن أريثهم، ولا تزر وازرة وزر، تكلفني أنا يا الله صمت حتى صوم عن غيري. على كل المسألة يعني خلافية، ولا ينبغي الإنسان أن يشاد في هذه المسألة. إن كان سماحتكم أنتم كلكم ترون ذلك لكم الحق، ترون أنه يعني يصام عنه صوم، لكن مذهب الإمام أحمد لا، لو تبرع واحد جاز، ولو كان عليه 10 أيام من رمضان واجتمع 10 فصاموا عنه يوم واحد صح 10 أيام عن اليوم الواحد عن 10 أيام بحكم أنهم 10 اللي صاموا. لو تبرع إنسان أو لو كان حتى بأجرة ما فيش، الله أحق بالوفاء. لكن اللي يرى هذا الرأي له ذلك، له ذلك. لكحة ولا عطسة. ها؟ هذه اثنين في واحد بي. طيب مات المفرط، ينبغي الإنسان ألا يفرط في جانب العبادات المفروضة عليه أبدا. يعني ما استطعت أن تقوم من الليل فرط، ما قدرت تقضي في النهار قبل الظهر تصلي يا شافع ما يخالف، لكن عليك واجب لا لا أفسدت أمر واجب. عليك صلاة لا تؤخرها، ولو كان لديك عذر لا تؤخرها عن وقتها، لأن الدين يسر، صلي قائما فإن لم تستطع. يقول من رأس مالي. طيب لو ما وجد له رأس مال، ما عنده مال، لو تبرع له واحد ما ما معطينا، ايش يقدم على جمعية يعني ولا شلون؟ ما يتصور الشيء هذا يعني، لكن لو تصور من ورثته أحد تبرع له ما يخالف، مثل من يتبرع له في الصيام. ثم يقول المؤلف وإن كان على الميت نذر، وقف الحين كلمنا الصيام انتهينا منه، لكن بدأ بالحج وليس هذا موضعه، لكن قوله رحمه الله وإن كان على الميت نذر من حج أو من صوم أو صلاة ونحوها سن لوليه قضاؤه. طيب من نذر من حج، يعني مات وقد نذر أن يحج، الحج وردت فيه النيابة صح ولا لا؟ دليل اللهم لبيك عن شبرمة، ولو كان حيا الحج، ولو كان حيا يعني يجوز أنا مثلا السنة هذه أنا أوصي واحد يحج عني وأنا سبق أن حجيت يعني، أو إنسان عاجز عن الحج وله قدرة مالية يحج عنه سواء حيا أو بعد موته. لكن الصوم نذر يصام عنه على القول الأول، سواء كان عليه صوم من قضاء أو مات عليه صوم نذر. والنذر ما حكمه؟ ورد حديث يدل على التحريم، قال لا تنذروا، منهم من يرى الكراهة، لكن هالنص يدل على التحريم. كيف توجب على نفسك شيء ما أوجبه الله عليك؟ أنت في غنى، سبحان الله. وردت أن النذر ما يستخرج كما في الحديث إلا من بخيل. يقول أو صلاة، هذه ما لها حل. إيش الصلاة هذه؟ يسن لوليه قضاء الصلاة اللي عليه ولا يجب؟ يعني هالقربات هذه إن كانت نذر يجب الوفاء بها، إذا كان حج حج من ماله. طيب الصوم والصلاة هذه أرى أنها ما أراها أن يصام عنه بس حتى لو كان نذر، لأن ما لها أصل نذر والصوم والصلاة. طيب أهم شيء الصلاة، يعني الصوم ورد فيه من مات عليه الصيام صام عنه وليه، لكن الصلاة هل ورد دليل أن من مات عليه صلاة يصلى عنه وليه مثلا؟ ما ورد. قال ونحوها، الصيام الفرض وغيره مثل صيام النذر كأنه يقول العلماء يشبهون بالدين، وأن الله سبحانه وتعالى أولى بالقضاء والوفاء. فمن يرى هذا القول أنه يحج عنه ويصام عنه ويصلى عليه فله ذلك، لكن اللي ورد فيه نص الحج فقط، ومع ذلك نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب قال ونحوها، وش ونحوها؟ نحو إيش؟ مثل إيش؟ أولا هل النذر اللي مات يبقى في ذمته ولا ما يبقى؟ نقول يبقى في ذمتك، لكن قول المؤلف رحمه الله ونحوها، وش غير الحج والصوم والصلاة؟ ها؟ الصدقة والطواف والاعتكاف. حسنت ما شاء الله تمام، كلمة ونحوها والاعتكاف، حط الاعتكاف مثلا، حط الطواف والصدقة، يعني أن الاعتكاف والطواف والصدقة تقضى من ماله، سن لوليه قضاءه. هل يجب عليه؟ نقول لا ما حد قال يجب. طيب ومع تركة يجب، يعني إذا كان عند التركة يجب عليه، يعني يجب عليه الورثة وفاء النذر من ماله مثل الدين، هذا إذا كان له تركة يحج عنه مثلا ويؤدى النذر الذي عليه. لكن قضية الصلاة عن هذه ما لها أصل، يعني ما علمت في الشرع أن نصلي عن الأموات. الحج والعمرة وردت ثبتت، الصدقة ثبتت، لكن الصلاة لا أصل لذلك فيها، ما لها أصل. يعني عندنا لو قلنا الصوم ممكن، الحج ممكن ورود النصوص هذه، لكن الصلاة ما وردت. لكن إذا أرادوا قضاء ما عليه من هذه النذور ونحوها يسن لأوليائه القضاء، وإن وجد من ماله شيء يكون من مال التركة ويؤخذ قبل القسمة، مثل الديون على الميت لا تقسم التركة حتى تقضى الديون. يقول لك ومع تركة يجب لا مباشرة ولي. وش معنى لا مباشرة؟ وش معنى هذه؟ ها؟ أحسنت، صح، أحسنت. الله يسعدك الأمين، يبارك فيك ويبيض وجهك يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. طيب الآن عندنا موضوع سهل جدا مرة، وهي مسألة صيام التطوع. تفضل يا سمحت الشيخ. فضيلة الشيخ، طيب. قال فصل.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله فصل: يسن صوم أيام البيض والخميس والاثنين وست من شوال وشهر الله المحرم، وآكلوه العاشر ثم التاسع، وتسع ذي الحجة وآكلوه يوم عرفة لغير حاج بها. وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم، وكره إفراد رجب والسبت.
كره هذه عاد لها باب ثاني، لها مسائل كثيرة. يسن صوم أيام البيض، في نصوص وردت في فضل الصيام مطلقا، لا أي يوم، لا خميس ولا بيض ولا اثنين ولا عرفة ولا العاشر من محرم ولا محرم ولا شعبان، أي يوم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام يوما في سبيل الله 70 خريفة، 70 سنة، يكفي هذا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لكن في صيام ولو كان سنة يكره، وهو صيام الدهر كله، وإن كان في خلاف سنذكره إن شاء الله بعد يمكن درس العشاء، لكن باختصار شديد يكره صيام الدهر. لماذا؟ لأنه ورد حديث في الصحيحين: لا صام من صام الدهر. وأفضل الصيام صيام داود عليه السلام، يصوم يوم، كما كره قيام الليل كله، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، لما القصة الذي مع سلمان، قال: نم وقم. وقوله عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأنا أقوم وأنام. كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. ايش تفسيرها هذه؟ سهل ولا صعب؟ طيب، اذا قسمنا الليل الى 6 أقسام فثلاثه الاسداس هي النصف، فينام نصف ويقوم ثلث سدسين وينام سدس، فهذه تقسيم. استقر قيام النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته في الثلث الاخير من الليل. يسن صوم أيام البيض، هل عليها دليل؟ يعني التطوعات هذه من جملة العبادات، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى فينبغي للعبد خاصة طالب العلم ومن يقتدى به أن يكون له حظ من الصيام، وليعلم الجميع أن صيام الاثنين والخميس أفضل من صيام البيض. ليش؟ لأن صيام البيض ثلاثة، صيام الاثنين والخميس ثمانية أيام في الشهر. يسن، يقول المؤلف، صوم أيام البيض، وردت فيها آثار عن الصحابة، منها ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبو ذر وأبو هريرة، قال: أوصاني خليلي بثلاث، وأن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر. لكن ثلاثة أيام من كل شهر متفرقات ولا متتابعات؟ هي البيض ولا غيرها؟ الله أعلم، ما جاء نص فيها. لكن ورد حديث عن ابن عباس، وهو حديث حسن، ومنهم من ضعفه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر أيام البيض، لا في حضر ولا في سفر. وجاء حديث قتادة أن الرسول كان يقال: يأمرنا بصيام ثلاثة أيام وهي أيام البيض. لكن أكثر الأحاديث التي فيها صيام ثلاثة أيام ليس فيها لفظة البيض، ليس فيها لفظة البيض. يعني مثلا تخصيصها بالصيام الاثنين والخميس فيها نصوص يعني قد تكون أقوى من ذلك. لكن نقول: لماذا سميت بالبيض؟ لأن القمر فيها أبيض بس، هذا اللي فيها، ما فيها شيء، ما فيها ميزة ثانية. ثم يقول المؤلف: والخميس والاثنين. طيب ليش يقدم الخميس قبل الاثنين؟ لماذا يقول الاثنين والخميس؟ هذا ما في شيء، ما في حجة، يعني الاثنين قبل الخميس هذا الأفضل. لكن كما ذكرت أن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، صوم يوم وافطر يوم، وهذا حديث متفق عليه. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. لا تتحمس بعد ما تطلع اليوم تقول خلاص الاثنين والخميس والبيض ويوم ورا يوم، لا لا، الزم نفسك ثلاثة أيام من كل شهر، بس خليك صادق. وممكن التشريك في نوافل العبادات بحكم، ممكن تصوم يوم من ستة من شوال بنية ستة من شوال وبنية الخميس وبنية أيام البيض، ممكن، فضل الله واسع. أما الذين يحجرون واسعا فلا دليل عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من شاء. يسن، يقول المؤلف، الخميس والاثنين. يقول: لو قال المؤلف الاثنين والخميس كان أفضل. طيب، احنا ذكرنا أن أيام الاثنين والخميس أفضل من الأيام البيض، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وردت فيها حديث، ذكرنا حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة، وجاء في حديث، وأنا ما بحث سنده، من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله، وهذا يبينه الواقع الحديث الأخرى أن الحسنة بعشر أمثالها. لكن جاء في حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمرو: وإن بحسبك أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فثلاثة الأيام هذه أكثر روايات من تحديد البيض، يعني البيض ما قليل الأحاديث التي في تحديدها باسم البيض. لكن من السنن أن تصوم البيض، من السنن أن تصوم الاثنين والخميس. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يصوم الاثنين والخميس، قال: أن الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، وأحب، أو قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: وست من شوال. هذه فيها كلام كثير، فيها حديث واحد فقط، حديث أبي أيوب رضي الله عنه، أشهر حديث في صيام الست من شوال حديث أبي هريرة: من صام رمضان ثم أتبعه أو أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وفي بعض الأحاديث التفصيل أن الشهر بعشرة أشهر وستة أيام عن شهرين، لأن اليوم عن عشرة أيام. وهذه كما ذكرت أن فيها كلام طويل، حتى أن بعضهم يشكك فيها، وهذا خطأ. الحديث صحيح في مسلم، في صحيح مسلم، حتى من التشكيك من أنواع التشكيك أنهم قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام ست من شوال. والقاعدة عندنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعله. لما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فضل العمرة في رمضان هو ما راح العمرة في رمضان، نقول لك والله لا أنا تبع الرسول عليه الصلاة والسلام رمضان أنا مثل الرسول. طيب والحج قول الرسول تابع بين الحج والعمرة، سنة متابعة الحج والعمرة، تقول لا والله أنا بحج مرة واحدة لأن الرسول حج مرة واحدة. فالعبرة بقوله يقدم قوله على فعله، والعبرة بقول الصحابي لا بفعله. صيام ست من شوال، أرى أن في بعض المشايخ هداهم الله تساهلوا في الفتوى في هذه الست من شوال، فقالوا أنه لا بأس أن يصام أن تصام هذه الأيام قبل القضاء، حتى لو في ذي القعدة حتى كأنها دين عليك، لكن يا أخي حنا مسنا مكلفين بهذا. الرسول يقول من صام إيش رمضان، واحد عليه 10 أيام من رمضان ثم صام 6 أيام من شوال، هو صام رمضان ولا ما صام؟ ما صام، باقي عليه هي. ولا تؤتى نافلة قبل قضاء فريضة، ما يصلح. فيه اجتهادات في العلماء، لكن وهذه الفتوى التي ذكرتها من أعلم يعني من أكبر العلماء الذي أفتوا بها شيخنا بن جبرين رحمه الله، يقول لا بأس يعني مثل المرأة التي تحيض أو نفس وفاتها مثلا 6 من شوال تقضي في تصوم في ذي القعدة مثلا أو في ذي الحجة والقضاء تؤخر، مع أن عائشة تمنع ذلك. يقول المؤلف وشهر الله المحرم، طيب باقي شهر ما ذكره المؤلف مع ورود النصوص الصحيحة فيه وهو شعبان. سن الصيام في شهر الله المحرم والإكثار منه، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يصومه إلا قليلا، وكذلك شعبان يصومه كثيرا من إلا قليلا. فصيام شهر الله المحرم أكثره سنة، وأفضل الصيام بعد رمضان هو شهر الله المحرم. أنا فيني حيرة من موضوع الصيام 6 من شوال قبل قضاء رمضان، ويقاس عليها كل سنة. هل كل سنة إذا فات محلها تؤدى بعدين؟ إذا فات محله خلاص ما تؤدى، هذا قول الحنابلة والمالكية والشافعية في بعض الروايات، لكن اللي يصوم يصوم تقربا إلى الله. فأفضل الصيام كما ورد في الحديث بعد رمضان شهر الله المحرم. طيب شهر الله المحرم فيه يوم آكد من بقية الأيام فيه، وهو إيش؟ عاشوراء، اليوم العاشر. ويسن صيام 9 مع 10، وهو من الأشهر الحرم التي جاءت في آية التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة. لو أفرد اليوم العاشر جاز، لكن السنة المخالفة أن تصوم العاشر قبله يوم أو بعده يوم، وله درجات وله موضع. سمى عاشوراء هذا اليوم، واليوم 9 يسمى تاسوعاء، يعني بس اليوم العاشر وآكد، وهو الذي عليه الفضل. وفيه فيه خلاف كثير عند العلماء في مسألة أيهما أفضل، قبله يوم أو بعده يوم، لكن الرسول كان يصوم عليه الصلاة والسلام، وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، يريد المخالفة، يريد مخالفة اليهود. وفضله أنه يكفر السنة التي قبله. وهل يكفر جميع الذنوب؟ لا، يكفر الصغائر فقط. والإمام النووي رحمه الله قال يخفف من الكبائر إن لم يوجد صغائر، فهل أحد ليس لديه صغائر؟ فإن لم يكن فيكون له رفع درجات. هذا كلام النووي في شرح مسلم. قال وتسع ذي الحجة. شلون تسع ذي الحجة؟ ها؟ هل العشر أيام تصام؟ يعني يوم العيد صام؟ لا. هل ثبت أن الرسول صامها؟ لا. يعني لم يرد نص في فضل صيام تسعة أيام ذي الحجة غير يوم عرفة، هذا منتهين منه. لكن الصوم فيها من جملة الأعمال الصالحة التي نستدل عليها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من هذه الأيام. قالوا يا رسول ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع بشيء. لكن آكد هذه الأيام يوم عرفة. عجائزنا وكبار السن عندنا يصومون هذه التسعة أيام كلها، حتى ظن المقلد لهم أنها واجبة. لكن لو صام الاثنين منها والخميس إذا وافقت فحسن. لو صامها كلها بنية التقرب إلى الله لكن لم يرد فيها بنص فضل هذه الأيام الثمانية أيام، التاسع هذا فيه نصوص شرعية. ولا يجوز أن يصوم اليوم التاسع إلا الحاج إذا لم يجد هدي، يصوم السابع والثامن والتاسع. ويوم العيد بلا شك لا يجوز صوم بأي حال من الأحوال. لكن هل يجوز صيام العشر بنية القضاء؟ قلنا إيه يجوز، يجوز. واحد قال علي قضاء من رمضان بصومها في العشرة، مثل ما يجوز أنك تقضي في يوم الأيام الفاضلة مثل الاثنين والخميس، أو تقضي في محرم أو في شعبان أو في أيام البيض كلها. حتى إن عائشة رضي الله عنها وصفت النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط هذه الأيام. لكن قلنا العلماء يقولون أنها من جملة الأعمال الصالحة. آكد هذه العشر يوم عرفة لغير الحاج، الحاج يتبرر العباد إلا من كان عليه هدي. من كان لمن لم يجد هدي فصيام ثلاثة أيام في الحج، صوم سبعة وثمانية وتسعة مثلا ما في بس، وبعدها يكمل. وآكده يوم عرفة لغير حاج بها. ايش معنى غير حاج بها؟ احسنت. وافضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. يعني عرفه قلنا يكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه، والتكفير نفس التكفير في عاشوره، لا يكفر الا الصغائر. افضل الصيام هذا صيام داود، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بهذا الحديث الصحيح المتفق عليه. وأفضل القيام قال عنه صلى الله عليه وسلم قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه. وذكرنا أن صوم الدهر هذا مكروه عند العلماء، مكروه. ثم يقول المؤلف وكره إفراد رجب. أنت شيخ كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب والجمعة والسبت والشك وكل عيد للكفار، وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادة في الكل، وحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر.
كمل.
أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر والله أعلم.
أحسنت أحسنت أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله وكره، هذه في المكروهات من الصيام، إفراد رجب. رجب شهر قريب منا، ما أذكر أن ثبت فيه دليل في فضله، لا في العمرة ولا غيره، ولا الصدقة ولا الزكاة ولا غيره ولا الذبح الذبيحة والتصدق بها ولا قيام ليلة من لياليه. رجب فقط شهر من الأشهر الحرم وهو أول الأشهر الحرم بس، لكن من صام متعبدا لله بوجود دليل أو كذا هذا مبتدئ. لكن لو صام منه هو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوم يفطر يوم أو يصوم أيام البيض ما في شيء. كره كذلك إفراد الجمعة. لماذا نص المؤلف رحمه الله على رجب وما نص على غيره؟ لأنه كان من عادة الجاهلية أنهم يفردون رجب بالصوم. ثم قال والجمعة، يعني هل يحرم أو يكره على قول العلماء؟ منهم من حرم صيام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوم أو بعده يوم تطوعا، لكن لو صامه واحد ووافق صوما له كان يصوم يوم وافطر يوم، فصام الأربعاء وأفطر الخميس ثم صام الجمعة وأفطر السبت ماشي. لكن يتعمد صيام الجمعة بمفرده ما ثبت فيه فضل ولا فيه دليل، بل فيه نهي أن تفرد الجمعة. لكن المؤلف رحمه الله قدس الله روحه استغرب منه، يقول والسبت. طيب ولا حد كلام في السبت هذا، هل يكره ولا يسن؟ يعني ورد حديث ضعيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت، لكن حديث ضعيف. والصواب صيامها، صيام السبت بالحالة والأحد بالحالة. ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم السبت، ورد عنه أنه كان يصوم يوم الأحد ويقول إنهما عيدا للمشركين، فأريد أن أخالفه. والحديث صحاح جمع من أهل العلم. وذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لمخالفتهم ما دام نحطه عيد احنا نجعله يوم عبادة. فالصواب سنة، صيام السبت بالحالة سنة، صيام الأحد سنة. أما قول المؤلف ويكره لا دليل عليه، والدليل الوارد فيه أنه قال لا تصوموا يوم السبت حديث ضعيف. واضح؟ في أحد عنده إشكال في المسألة دي يوم السبت؟ قال والشك، يعني ويكره صيام يوم الشك. تكلمنا عنه يوم الشك، هل يشك فيه هل هو من رمضان أو غيره، وهو عادة يكون في اليوم 30 إذا ما رؤي الهلال صار يوم 30 يشكون فيه. حتى بعض السلف كان يصومه لكنه يكره. ليلة 30 من شعبان نقول يكره أن يصوم يوم الشك. ورد حديث قال لا تقدم رمضان بيوم ولا بيومين من باب الاحتياط. وعند العلماء أنه يكره صيام كل يوم عيد الكفار. كم أعياد الكفار؟ ما أدري والله كثيرة، بس من يعني من أشهرها يسمونها النيروز، ذا عيد رأس السنة. يكره صيام كل يوم عيد الكفار، وفيه يوم الثاني يوم المهرجان أو المهر جان، تفصله على أنها كلمتين، بينه وبين الأول حوالي 170 يوم أو 160 يوم. عياد الكفار كثيرة، يعني أي يوم يعظم الكفار يكره صيامه. ولهم أعياد كثيرة، لهم أعياد كثيرة. قال وكل عيد للكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم لا شك. وقوله في الحديث وله شواهد كثيرة، بل له حكم الرفع، وبعض العلماء صحح سنده أنه قال عليه الصلاة والسلام من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ثم قال المؤلف وتقدم رمضان بيوم أو يومين، هذا فيها نص صريح، نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لا تتقدم رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجل كان له صوم فيصومه، مثل اللي عليه قضاء أو يصوم يوم يفطر يوم. قال المؤلف رحمه الله ما لم يوافق عادة في الكل، في كل ما سبق. وتقدم كراهية الوصال تكلمنا عنها، ومنهم من حرم حتى الوصال لأن الرسول نهى عن الوصال، فقال النهي يقتضي التحريم، فنهى عن كذلك صوم يومين وهو يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهو حديث صحيح بل هو في البخاري ومسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم النحر ويوم الفطر، أعظم أيام العيد هي يوم الأضحى. يقول وحرم صوم العيدين مطلقا، حتى لو قال أنا نذرت، حتى لو قال علي قضاء، حتى لو قال علي كفارة، نقول لا يجوز، حتى لو عليه قضاء، أي عذر غير مقبول. صيام أيام العيد محرم مطلقا. لماذا؟ لأنها أعياد للمسلمين، وهي فاصل بين الصيام والفطر، حتى لو كان هناك نذر. فلا تصوم العيد لا فرضا ولا نفلا ولا أي حكم من الأحكام. طيب لو صام واحد يقول ما صح صومك، لو جاء واحد وعاند قال بصوم، لا ما يصح صومك. قال وأيام التشريق، ثم استثنى إلا عن دم متعة وقران. دم أيام التشريق ورد فيها حديث، أظن حديث عائشة، أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهذا نص فيها، إلا ما من كان عليه دم وهو الحاج المتمتع والقارن، ما وجد فيصوم أيام التشريق، يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر له ذلك، بخلاف يوم العيدين ما يصومه حتى لو كان عليه دم. وأركز أن حتى لو كان عليه كفارة، لو كان عليه نذر، لا يجوز صيام يوم العيد، يعني يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق. قال الرسول عيدنا أهل الإسلام، فيصوم 11 إذا كان عليه دم، 12 13 و7 إذا رجع له، إما صام 7 و8 و9 يصوم 11 و12 و13. طيب ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه. وش حرم قطعه؟ إذا دخل في فرض موسع، لحظة شوي، حرم قطعه مثل قضاء رمضان، فرض موسع، شلون يعني؟ عليك واجب أن تقضي فرض من فروض رمضان، بس موسع عندك أيام، لا يجوز أن تقطعه إلا بعذر، يعني إن قطعته بلا عذر حرم عليك، مثل الصلاة، واحد كبر وصلى بعدين قال أنا بقطع. كذلك النذر، لو إنسان شرع في نذر يؤديه ثم انقطع بلا عذر حرم عليه، كذلك الكفارات عليه كفارة. لكن إذا يقول المؤلف إذا دخل في فرض موسع، يعني في مجال أنك مع عندك عدة أيام بلا عذر أو نفل، حتى النفل في خلاف، ولكن احنا نقول ان المتطوع امير نفسه الا في الحج والعمره. يعني واحد صام يوم الاثنين سنه متطوع، فحصل له انه يفطر يفطر. قال المؤلف غير حج وعمره كره بلا عذر. الله سبحانه وتعالى في سوره البقره أمر بإتمام الحج والعمرة، فقال الله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وعند الفقهاء أن الحج والعمرة لا يبطلان بالإبطال، فمن دخل فيهما لزمه الإتمام حتى لو كان نفلا. طيب إن كان هناك عذر من الأعذار مثل سفر أو مرض وصائم أو أكل مع ضيف للتأنيس به جاهز، هذه أعذار. أو صام يوم مفروض عليه لكن قطعه لإنقاذ معصوم من خطر أو من هلاك أو من حريق، وبعض العلماء يرى تحريم قطع النافلة في الحج والعمرة، مو كره بس، لا يحرم. إذا أحرم لا يجوز تعطيل الحج والعمرة أو إبطالها. ولو كان في مجال لشرح كتاب الحج تكلمنا عن هذه المسألة بكلام أطول من هذا الكلام. ها؟ احنا المشترط انتهينا منه والمحصور وغيره، لكن هذه الأعذار لو قدر يعني اتصل عليها لها قال ودنا نسافر، قال خلاص بترك الحج وبجي معكم اروح. قد فصل لكم نفس الآية طبقها هنا في باب بنتوقف عنده الآن، وهو الاعتكاف. الاعتكاف له باب نكمل إن شاء الله بعد شو اسمه بعد العشاء، لكن أقرأ عليكم بعض الأحاديث الضعيفة منها اللي بيروح يتوضى يروح. الأحاديث الضعيفة كثيرة، منها أضلكم الله أو أضلكم شهر عظيم، أو الحديث لو علم العباد ما في رمضان لتمنوا أن يكون العام كله رمضان، هذه لتمنت أمتي، أو سيد الشهور رمضان، أو حديث لا تقولوا رمضان قولوا شهر رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله، كل هذه موضوعة. وفي حديث كذلك يعمل به بعض الحنابلة أنه كان الرسول يصلي 20 ركعة ويوتر بركعة في ليالي رمضان، هذا الحديث ضعيف. أو تخصيص رمضان في مكة والمدينة، هذا ضعيف. أو فضل التسبيح في رمضان عن غيره، هذا ضعيف. أو تخصيص الاعتكاف في 10 الأواخر من رمضان وذكر فضل لها، لم يثبت فيها دليل. طيب، في من المسائل التي احنا انتهينا منها أو ذكرناها أن المرأة التي لو حاضت ثم صامت أيام حيضها، هذه يعني أنها وهي حائض صائم، تقول أنا عندي قدرة وبصوم، يقول يحرم عليها فعل الصيام، يحرم عليها فعل الصيام ولا يجوز لها أن تصوم. ولذلك لما جاءت معادة العدوية لعائشة وقالت كيف تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة، ماذا قالت؟ قالت لها حرورية أنت. في من المسائل التي تخص النساء استعمال موانع الحيض، هذه ما مرت علينا، يعني في دائما تذكر النساء سؤال قبل رمضان هل يجوز أن نستعمل حبوب لإيقاف الدورة الشهرية؟ نقول نعم يجوز إذا ما في ضرر يجوز. كذلك في مسألة مهمة بعض البلدان، أنا ما أدري وينها فيه، لكنها يمكنها قطب الشمالي أو في غيره، يستمر النهار عليهم أكثر من 18 إلى 20 ساعة، بعضهم يجيهم الليل لحظات فقط، هل يستمرون صائمين طول؟ لا، يعملون بأقرب مدينة عندهم، يشوفون أقرب مدينة ويعملون مثل عمله. فيه قبل أن ندخل في الاعتكاف ما يتعلق بليلة القدر، راجعوا فتح الباري، ذكر ابن حجر في ليلة القدر 47 قول في تحديده، لكن الصواب أنها في 10 الأواخر من رمضان، وآكدها الوتر منه. وفي نصوص للعلماء، نصوص أنها ليلة 27، وفي رواية أنها ليلة 23، في رواية أنها ليلة 25، لكن ينبغي للصائم أن يتحرى هذه الليالي كلها. نكمل احنا وياكم بعد صلاة العشاء وبشوف بعض الأسئلة اللي ممكن نجاوب عليها. يقول ألا يمكن حمل قول المصنف النيابة في الصلاة أن يكون تبعا للطواف؟ أي صلاة يعني؟ صلاة في الطواف الركعتين يعني؟ ما أدري أنا. قال يكره صوم يوم عيد الكفار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت والأحد لمخالفة الكفار وأهل الجاهلية. كلامك صحيح، أي مخالفة لهم جائزة. كيف نوفق بين كلام المصنف أنه يكره صيام يوم الشك مع قوله في بداية الكتاب كتاب الصيام يلزم عند وجود مانع؟ إيه، وجود مانع هذا عذر ما هو بشك، ما علة منع الحجامة على المحتجم قديما؟ المحتجم إذا كان الراجح الآن جوازها، احنا نقول العلة للحاجم مو بالمحجوم، المحجوم منتهي منه، لكن الحاجم اللي يفعل الحجامة كان يصل الريق مع الدم ويخشى أن يصل إلى جوفه بس، أما الآن ما يصل إليه ولا حتى يتدخل الريق فيه. إذا كان يصوم شهرين متتابعين ثم وافق يوم العيد يتوقف ثم يواصل، يتوقف إذا كان صام شهرين متتابعين وأدركه يوم عيد يتوقف عن هذا اليوم ويفطر ويكمل ولا ينقطع التتابع. إذا مات الإنسان قبل حصاد زرعه فهل يزكى عنه؟ أي نعم يزكى. هل يقطع كفارة الجماع في أيام العيد؟ يتوقف عنها، ما يجوز الصوم بأي حال من الأحوال. وهذا سؤال عجيب، يقول لو استمنى الشخص ثم أفطر هل يجوز له أن يجامع زوجته؟ مصيبة. لا يعني من نصوص الفقهاء في هذه المسألة أنه لو استمنى أفطر لكن يمسك، يمسك بقية يومه مثل المسافر الذي قدم ومثل الحائض التي طهرت. ونراكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء.